وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 408: إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى لو أمكنه ذلك. انتهى. المسألة المذكورة تشتمل على أحكام ثلاثة، بيد أنه قبل بيان هذه الأحكام نشير إلى قضيتين فنيتين. الأولى إن هذه المسألة والتي تأتي بعدها هما معا مرتبطتان بمن نسي الحلق أو التقصير في منى، فكان من المناسب دمج المسألتين في مسألة واحدة بعدما كانتا معا ناظرتين إلى من نسي الحلق أو التقصير في منى. فالمسألة الأولى تشتمل على أحكام ثلاثة في حق من نسي. الأول يلزمه أن يرجع إلى منى ليحلق أو يقصر. الثاني إذا تعذر أو تعسر الرجوع فعل ذلك في مكانه، يعني قصر أو حلق في مكانه. الثالث، الحكم الثالث، عليه يلزمه أن يرسل شعره إلى منى ليطرح ليلقى فيها. هذه أحكام ثلاثة تشتمل عليها هذه المسألة. وأما الحكم الذي تشتمل عليه المسألة البعدية، إنه لو أتى بأعمال مكة وهو ناسٍ شنو ناسٍ؟ أن يحلق أو يقصر، ثم التفت بعدما طاف وسعى بعد أعمال مكة، فهل يبطل بذلك طوافه؟ كلا، لا يبطل. إن هذا الحكم هو الذي تشتمل عليه المسألة البعدية، فكان من المناسب صياغة المسألة صياغة واحدة فيقال هكذا. بني قضايا فنية، أنا أريد إحنا شنو لا تأثر علينا هذه القضايا، مخاف ذوقنا إحنا أمات شوية شوية يصير شنو بهذا الشكل من حيث لا ندري، فتصاغ هكذا: مسألة من نسي الحلق أو التقصير في منى ثم التفت ترتبت عليه هذه الأحكام. سمتري ما يحتاج يقول ترتبت، ف واحد عليه أن يرجع إلى منى ليؤدي الوظيفة. اثنين، إذا لم يمكن فعل ذلك في مكانه. ثلاثة، أرسل شعره إلى منى. أربعة، إذا التفت إلى ذلك بعد طواف الحاج فليس عليه الإعادة. انتهت مسألتان، فبذلك تأتي الأحكام غير متناثرة بل مترابطة، فيسهل آنذاك ضبطها. هذه القضية الأولى الفنية. القضية الثانية، إن المسألة الأولى التي قلنا تشتمل على أحكام ثلاثة، هي وإن اشتملت على أحكام ثلاثة بالدلالة المطابقية إلا أنها تشتمل على حكم الرابع بالدلالة الالتزامية، وذلك الحكم الرابع هو يجب الحلق أو التقصير في منى في حق من؟ الملتفت. لا أن ذلك مجرد راجح بل واجب. إن هذا لم يشر إليه قدس سره بشكل صريح، ولكنه ضمنا يستفاد من هذه المسألة بأحكامها الثلاثة. وعلى هذا الأساس تصير الأحكام التي سوف نبحثها تصير كم عددها راح يصير؟ خمسة. خمسة أحكام. ونبتدئ الآن بالحكم الأول، وهو إيش الذي لم تشر إليه المسألتان بالصراحة؟ من البداية يقول شنو مسألته؟ يجب الحلق أو التقصير في منى، ومن نسي، أي بعدين يقول ومن نسي فعليه أن يرجع، وإذا لم يتمكن ففي مكانه، ويرسل بشعره إلى آخره. فكان هذا في القضية على أي حال. فإذا عنوان جانبي خل يصير شنو؟ وجوب الحلق والتقصير في منى. لا إشكال من حيث الفتوى في لزوم الحلق أو التقصير في منى. قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 95: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. يعني أنا أقول يعني الحلقة والتقصير في منها، وجوب الحلقة والتقصير في منها فارز خلي، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق. هذه عبارة المدارك وفي الجواهر جزء 19 صفحة 242: ما نصه بلا خلاف أجده جيد. هذا من حيث الفتوى، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ استدل صاحب المدارك والجواهر بصحيحة الحلبي، وتبعهم على ذلك السيد الخوئي قدس سره في المعتمد جزء 5 صفحة 329 على الطبعة القديمة، وهي صحيحة الحلبي. سنشوفها تامة الدلالة أو لا، سندها ما بيه مشكلة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 217 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث رقم 1. وقريب منها رواية أبي بصير التي ورد في سندها البطائني، بعد هذا على المبنى، ونصها: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر. فارزة: وعلى الصرورة أن يحلق. المصدر السابق الحديث رقم 4. والمهم لمن لا يبني على وثاقة البطائني، إذن المهم يا هو إيش؟ صحيحة الحلبي. بيد أن فيها إشكالا من حيث الدلالة، وهو أن الرواية قالت يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها، إذن هي قالت يلقي ولم تقل يحلق، فلا يستفاد منها وجوب الحلق في منى، بل لعله تريد أن تقول يحلق أينما كان، غايته عليه أن يحمل الشاعر ويلقيه في منى. إن هذا إشكال وارد على دلالة هذه الرواية. ومن هنا حاول السيد الخوئي قدس سره أن يقرب الدلالة بشكل لا يرد هذا الإشكال، حيث ذكر إن المراد من الإلقاء إلقاء الشاعر هو الحلق، فإن الإلقاء يستعمل بمعنى النزع والفاصل والقاطع، فيقال فلان نزع ثوبه، أو ألقى، عفوا، ألقى ثوبه، أي نزعه وأزاله. وبهذا المعنى إذن يكون المراد من الإلقاء قطع الشعر من الرأس وإزالته من الرأس، لا أن المقصود إلقاء بعد كونه منزوعا ومقطوعا، كلا كلا، بل المراد من ألقى شعره يعني نزعه، فصاله يعني حلقه، كما في نزع ثوبه بمعنى فصله. هكذا ذكر قدس سره، ويقصد بذلك التغلب على الإشكال المذكور. وطبيعي هذا الإشكال يرد على هذه الرواية، وأما الرواية الثانية أعني رواية أبي بصير فتلك لا يرد فيها هذا الإشكال، لأنها قالت فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر. إذن دلالتها واضحة على المطلوب، ولذلك من يبني على وثاقة البطائن لا تعود لديه مشكلة، إنما المشكلة في من لا يبني على وثاقة البطائن. بل قد يقال إن هذه الرواية، أي رواية أبي بصير، هي بالنقل المذكور وإن كانت واضحة الدلالة، ولكن الشيخ الصدوق رواها هكذا حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الضرورة الحلق. انتهى. إنه لم يقل حتى يحلق شعره كما في النقل السابق، فإنه في النقل السابق الوارد يعني على غير نقل الشيخ الصدوق وارد ماذا؟ حتى يحلق شعره، فواضح بعد يعني يحلق شعره في منى. أما نقل الشيخ الصدوق لا، حتى يلقي شهادة المشكلة. اللهم إلا أن يقال لو لم يكن في هذا النقل، أي نقل الشيخ الصدوق، تكملة لكان الإشكال في محله. فإذا أنه توجد تكملة حيث قال حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، إنه لا يبعد آنذاك أن يكون المستفاد بقيد حلقا أو تقصيرا أن المقصود من الإلقاء يعني الحلق أو التقصير، فعليه لا مشكلة في دلالة هذه الرواية، إنما المشكلة في دلالة صحيحة الحلبي. ولو فرضنا أننا تنزلنا عن هذا الإشكال، والعفو قبل لو تنزلنا الوارد بيها شنو قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، يعني إذا قلنا حلقا يفيد، إذا قلنا يفيد قد هنا أيضا لا بأس بذلك، لا بأس إذا قلنا يفيد. وإذا واحد قال لا يعني ماذا، لا هذا يلتئم مع على أي حال. والذي نريد أن نقوله إن صحيحة الحلبي لو سلمنا بدلالتها ولم نقل إنها حيادية من هذه الناحية، ولو بقرينة أنه جاء فيها نفس الذيل الموجود في نقل الشيخ الصدوق، يعني جاء فيها تعبير حلقا كان أو تقصيرا، فالدلالة تامة، يمكن قد واحد يقول من هذه الناحية تامة، غير أنه يواجهنا إشكال آخر في الدلالة، وهو ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة في نظائر هذه الرواية، وهو أن الحكم المذكور حكم تفريعي مفرع على غيره، ليس حكما مستقلا، والأحكام المفرعة على غيرها تكتسب حيثية الوجوب أو الاستحباب من الحكم المفرع عليه، بخلاف ما إذا كانت أحكاما مستقلة فإنه يستفاد من الحكم مباشرة. فهنا لو كان الإمام عليه السلام يقول يلقي شعره في منى حلقا أو تقصيرا، أي يذكره ابتداء، فيمكن أن نقول على أنه يستفاد منه وجوب الإلقاء، يعني الذي هو عبارة أخرى عن الحلق، يعني يجب الحلق. ولكن لم يذكر الإمام كذلك، وإنما السائل سأله عمن نسي، والإمام عمن نسي الحلق أو التقصير في منى، والإمام فرع على ذلك أنه يرجع إلى منى ويلقي شعره. فهذا لا يستفاد منه آنذاك الوجوب، بل إن كان نفس الحلق في منى واجبا فهذا يصير واجبا، وإذا كان مستحبا فيصير هذا مستحبا. هكذا ينبغي أن يكون الحال في الأحكام التفريعية. نظير ما لو فرض أنه سأل شخص وقال نسيت القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية، نسيت، فيأتي الجواب أعده، ائت به بعد الركوع. إنه هنا لا يكون قولنا ائت به بعد الركوع دالا على لزوم ذلك، بل المقصود أنه يوجد مجال لإدراك هذا المستحب. وإذا قال السائل لم أغتسل يوم الجمعة لسبب وآخر، فيقال ائت به يوم السبت، فلا يستفاد من ذلك الوجوب، بل بيان توسعة دائرة الاستحباب، وهكذا في نظائر ذلك. هنا أيضا أن تثبت في المرحلة الأولى، أن تثبت في المرحلة الأولى أن الحكم في المفرع عليه هو الوجوب، حينئذ نستفيد الوجوب من الحكم المفرق. أما أنك تريد أن تستفيد الوجوب في المفرع عليه من الحكم في المفرع عليه من الحكم المفرق، هذا دخول للبيوت من غير أبوابها، لأن الحكم المفرع هو تابع علما للحكم المفرع عليه، وعليه فلا يمكن أن نستفيد الوجوب من هذه الصحيحة، أي صحيحة الحلبي، باعتبار أن الحكم فيها حكم مفرع على غيره. إن قلت نحن نشعر بالوجدان أن مثل تعبير يلقي شعره أو يحلق شعره نستفيد منه الوجوب، وهذا الذي ذكرته أشبه بالمحاولة الوقوف أمام ما نشعر به وجدانا، يعني أشبه بإدخال الصناعة في مقابلة الوجدان، وإحنا وجداننا عزيز من ترك لأجل الصناعة. قلت هذا جيد، لا تترك وجدانك لأجلي، وهذا أنا أوصي به كثيرا لأجل الصناعة، ولكن الذي أقوله هل الوجدان قاضي بأن جملة
يلقي شعره هي دائما وكيف اتفق تدل على الوجوب، أو أنها تدل على الوجوب في مساحة معينة. إن الذي نشعر به بالوجدان أنها تدل على الوجوب إذا كانت مستقلة. أما إذا فرض أنه كانت مفرعة على غيرها فلا بد، الوجدان قاض على أنه لا بد من ملاحظة الحكم المفرع عليه كما ذكرت لك في المثالين السابقين، وعلى منوالهما أمثلة كثيرة. فإذا على هذا الأساس هذا ليس وقوفا أمام الوجدان بآلات صناعية، بل هو بيان لحكومة الوجدان في هذه المساحة دون تلك المساحة. وعليه فيشكل دلالة صحيحة الحلبي على الوجوب، ومما يؤكد ذلك صحيحة مسمع. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال يحلق في الطريق أو أين كان. المصدر السابق حديث رقم 2. إنها لم تقل يلزمه أن يرجع علما إلى منى، بل حكمت بأنه يحلق في مكانه. وهذا يؤيد على أنه المهم هو أصل الحلق، الواجب هو أصل الحلق، أما أنه في منى لا يمكن أن نستفيد الوجوب. والشيخ الطوسي قدس سره على ما نقل الحر العاملي في ذيل هذه الرواية، حملها هاي الرواية صحيحة مسمع، حمل عليما على حالة تعذر العاود، ووافقه على ذلك السيد الخوي قدس سره، فإنه قال لقرينة صحيحة الحلبي الدالة على الوجوب نحمل هذه لمن نحملها على حالة التعذر. هكذا ذكر قدس سره، ولكن نقول له لما أنت نظرت إلى الصحيحة الأولى أولا وقلت هي دالة على الوجوب فنحمل هذه على حالة التعذر، بل لننظر إلى هذه الرواية أولا فتكون قرينة حينئذ على أن ما جاء في صحيحة الحلبي هو حكم مستحب، هو حكم مستحب، فإن صحيحة مسماح قالت يحلق في مكانه، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه أن يرجع إلى منى. وتلك وإن كان ظاهرها سلمنا بظهورها في وجوب الرجوع علما إلى منى، لكن بقرينة هذه نحمل تلك علما على الاستحباب. إذا لا موجب للنظر إلى تلك الرواية أولا حتى تصير قرينة على حمل هذه على حالة التعذر، بل لننظر إلى هذه الرواية أولا لتصير قرينة على حمل تلك التي دلت على الظهور، دلت على لزوم العود إلى منى، سير قرينة على حملها على الاستحباب. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا يمكن حمل هذه الرواية على حالة التعذر، وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.